فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم منهجية طلب العلم، الذي يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة. أرحب دائما وأبدا بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، فحياك الله يا شيخ منصور.
الله يحييك ويسلمك، حيا الله السادة المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا. كما أذكركم أحبابنا المشاهدين أنني أستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم على أرقام التواصل التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، فحياكم الله. حياك الله شيخ منصور. أهلا وسهلا. تكلمنا في اللقاء الماضي عن القواعد المنهجية المتعلقة بتصوير المعاملة المالية المعاصرة وأطلنا فيها الحديث. اليوم نبغى ندخل إلى المرحلة الثانية. احنا قسمنا دراسة المسألة المالية المعاصرة ثلاثة مراحل، قلنا المرحلة الأولى هي التصوير، ثم التكييف، ثم الحكم على المسألة المالية المعاصرة. اليوم بإذن الله نريد أن نتحدث عن المرحلة الثانية وهي مرحلة التكييف. قبل أن نبدأ، يقول عمر الفاروق رضي الله عنه: الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال، ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. شيخ، أنا ودنا نبدأ في كذا، إيش القواعد المنهجية المهمة المتعلقة بتكييف المعاملة المالية المعاصرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، كلمة عمر الفاروق رحمه الله تعالى فيها كلمة قال: واعرف الأمثال. هذه هي مرحلة التكييف، واعرف الأمثال. الآن طالب العلم عندما يتصور المعاملة المالية المعاصرة ويفهم لماذا نشأت وكيف نشأت ومتى نشأت ومن هم أطرافها وكيف يتم العمل بها وما هي أهدافها وما هي مصالحها ومضارها، بنى تصورا كافيا عنده عن هذه المعاملة المالية. ينتقل الآن إلى مرحلة الحكم على هذه المعاملة المالية المعاصرة. لكن مرحلة الحكم، الانتقال إليها مباشرة، يتطلب أمورا، يتطلب علما شرعيا واسعا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمناطقات الأحكام عند الفقهاء، بحيث أن هذه المعاملة لما ترد عليه يستطيع أن يستنبط لها حكما من هذه النصوص الكثيرة، ويستطيع أن يستنبط ضوابطها. لما كان هذا متعسرا وغير يسير، احتاج طالب العلم إلى مرحلة متوسطة بينهما وتسمى التكييف، بحيث أنه ينظر هذه المعاملة هل لها شبه بالإجارة، فيستطيع أن يتلمس لهذه المعاملة ضوابط من باب الإجارة. هل هذه المعاملة شبه بالبيع بالشركة، فيستطيع أن يتلمس ضوابط هذه المعاملة في باب البيع أو في باب الشركة، وهكذا. هل تتضمن وكالة، فيستطيع أن يلتفت إلى باب الوكالة. لما؟ لأن عموما طلبة العلم في زماننا هذا يحتاجون إلى الاستئناس بكلام من تقدمهم من الأئمة. إذا لو جاءنا شخص وقال مثلا إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان إذا نزل بهم نازلة قالوا حكمها كذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله من خلال اجتهادهم في هذه الأدلة الشرعية، نقول هذا متيسر قبل أن تتعقد هذه المعاملات المالية المعاصرة، وقبل أن تشتبك، وقبل أن تكثر، ولم يكن قبلهم كلام لأهل العلم، لأنهم أخذوا من بع النبوة مباشرة، وعندهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقون من مورد عذب نمير، وليس هذا هو الشأن في واقعنا اليوم. فيحتاج طالب العلم إلى هذه المرحلة المتوسطة. تخيل معي أنه ستأتيه مثلا معاملة بطاقة الائتمان، تصورها وفهمها. الآن هو تصور أن فيها شبه بالقرض، ولكن فيها أحيانا اقتران للقرض بإجارة. فنعم، هو يمكنه مباشرة أن يستند إلى أحكام القرض في الشريعة وفي الكتاب والسنة، ويستند إلى اجتماع السلف والبيع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوابطه، ثم يستنبط لنا ضوابط شرعية لأحكام البطاقة الائتمانية. لكن نقول قرب وسهل على نفسك هذا الانتقال الحكم من خلال المرحلة الوسيطة هذه التي تسمى التكييف، فتقول هذه البطاقة شبيهة بالقرض، فدعني أستدعي أحكام القرض من الشريعة الإسلامية. فإذا فيستدعي فيقول الضابط الأول له كذا، الضابط الثاني له كذا، الضابط الأول من النص الفلاني من النص، والضابط الثاني من النص الفلاني، اختلف العلماء في الضابط الثالث هل ينطبق، هل حكمه كذا، فيستحضر، يستطيع أن يستفيد من الثروة الفقهية. إذن التكييف يمكن أن نقول هو المرحلة التي تسهل عليك إصدار الحكم، هو المرحلة التي تجعلك تستفيد من الثروة الفقهية القديمة الموجودة لدى فقهائنا على مدى 1400 سنة. كتبوا كتابات في أحكام القرض وضوابطه، في أحكام الإجارة وضوابطها، في أحكام اجتماعهما وضوابطه، وهكذا. إذن هذا هي مرحلة التكييف. لاحظ معي مرحلة التكييف، المرحلة الوسيطة هذه، لو سألتني ما هي متطلباتها، فأقول أول متطلب لها التصور الصحيح للمعاملة المعاصر.
جميل.
التصور الصحيح لابد أن تكون متصورة تصورا صحيحا. ثانيا التصور الصحيح لكلام العلماء المتقدمين في كتب الفقه، لابد أن يتصور الإجارة التي تحدثوا عنها، إجارة الموصوف في الذمة، اجتماع السلف والبيع، الشروط في البيع، شروط البيع، لابد أن يتصور هذه القضايا حتى أستطيع أن أربط. إذن التكييف سيربط عندي بين هذه المعاملة وبين ما أجد في كتب الفقهاء. إذا كان عنده تصور صحيح للمعاملة وتصور صحيح لكلام الفقهاء، فإنه سوف يحسن التكييف. ليس بالضرورة التكييف أن يكون يعني مطابق 100%، لكن يقول هذه قريبة من كذا، هذه تنطبق عليها ضوابط كذا، أغلب ضوابط كذا يمكن أن نستدعيها في هذه المعاملة ما عدا هذه الضوابط الفلانية. لما؟ لأنه من أراد أن يطبق كلام الفقهاء على المعاملات المعاصرة يحتاج أن يتصور كلامهم تصورا صحيحا، ويحتاج الأمر الثاني أن يفهم مناطات كلامهم، لابد أن يعرف مناطات كلامهم حتى يستدعيه، لأنه حين ربما تكلموا بكلام مناطه لا يتحقق في هذه المعاملة المعاصرة.
جميل. وإن تشابه في بعض الأمور،
وإن تشابه في بعض الأمور، يكون هناك تشابه في بعض الأمور، لكن باعتبار أنه ليس ليس محل هذه المعاملة، يعني لما؟ لعدم تحقق المناط نفسه.
جميل.
ولهذا أمثلة لا يعني ممكن أن
نضرب لها مثالا،
يعني مثلا كلام أهل العلم مثلا في النهي عن تولي طرفي العقد. ما معنى تولي طرفي العقد؟ يعني معنى أن الإنسان يكون بائعا مشتريا، يكون وكيلا على البائع وكيلا على المشتري. له مناطات في التحريم عند أهل العلم، من المناطات مثلا تضارب المصلحة بين البائع والمشتري.
جميل.
فلذلك يصعب عليه أن يقوم برعاية مصلحة البائع ورعاية مصلحة المشتري في الوقت نفسه، لأنه الآن سيكون مصلحة البائع أن يعظم سعر السلعة، سيكون مصلحة المشتري أن يخفض سعر السلعة.
جميل.
طيب لو قلنا إنه سيتفق مع البائع والمشتري على ثمن محدد، فإننا سوف ننتهي من إشكالية تضارب المصالح المتعلق بالسعر. طيب يبقى عندنا إشكالية ثانية، وهي مثلا مسألة توالي الضمانات، وما هو الحد الفاصل، لأن من تولى طرفي العقد الغالب ألا يكون هناك خيار مجلس، فلا بد أن يكون هناك من لحظة ينتقل فيها الضمان. وكيف نثبت هذا البيع؟ لأنه لا يمكن أن نوكل البيع إلى نيته وإرادته، أنه أراد أن ينقل، لأن السلعة قد تتلف بعد خروجها من البائع وقبل وصولها للمشتري، وهو لا، وهي بيد الوكيل، وكيل البائع وكيل المشتري، فهي تتلف على ملكي من؟ هل تتلف على ملك البائع أم ملك المشتري؟ لذلك لابد أني أفهم مناطات أهل العلم.
جميل.
بحيث أستطيع في المعاملة المعاصرة أن أتصورها وأقول أنه هذا ينطبق عليها مناط النهي عن تولي طرفي العقد، وبالتالي ينبغي الحذر من هذه المعاملة وعدم إجازتها، أو ينبغي تصحيحها باجتناب مناطات التحريم.
جميل.
فهذا يحتاج، هذا هو التكييف، هذا هو التكييف، أستدعي الضوابط الموجودة عند أهل العلم الموجود في كلامهم أفهم أتصور تصورا صحيحا كلامهم. لابد أني لما يتكلموا مثلا عن السفتجة وأريد أن أطبق كلامهم عن السفتجة في أبواب الحوالات المالية لابد أني أستدعي أفهم كلامهم الصورة لابد أني أفهمها في أبواب القرض وهكذا، ثم أفهم مناطات كلامهم حتى يتيسر لي أن أطبقها في هذه المعلومة. هذا هو التكييف.
جميل. ويعني التكييف يعني ما أدري إن صح التعبير أنه يعني يوقف الفقيه على مفترق طرق، يعني في النهاية يعني أنت تكيفها بهذه المعاملة يعني تتبعها فروع كثيرة جدا وتفاصيل كثيرة وأمور مترتبة على بعضها، ولو يعني ألحقتها بشيء آخر عليها يعني
صحيح
أمور ترتب عليها كثيرة.
يعني كلمة مفترق طرق كلمة يعني سديدة، لأنه بالفعل هو الآن أمام مفترق الطرق، لأنه إذا انطلق في هذه المعاملة بالفعل أنها منطلق أنها شبيهة بالبيع، أنها شبيهة بالهبة، أنها شبيهة بالإجارة، هذا لا شك أنه سيبني عليها أحكاما عديدة. في كلمة لإياس بن معاوية رحمه الله تعالى رضي عنه يقول: إذا بني الشيء على عوج لم يكد يستقيم. وهذا صحيح. تخيل معي أن البيت بني على أساسات معوجة، فكلما ارتفعت يزداد العوج وتزداد المشكلة وتتفاقم. لكن تخيل أن أساسات البيت سليمة، فأنت حتى لو كان عندك إشكاليات في بعض الفروع الفقهية
سهل
التي هي أدوار علوية يمكنك تصحيحها، لكن الشيء مبني على تكييف صحيح وسليم.
جميل. طيب شيخ منصور، الآن طالب علم يعني فهم هذا المعنى وأراد أن يلحق إلحاقا صحيحا، فجاء مثلا خلنا نضرب مثال، دخل بنك فشاف مكتوب قسم الحوالات، فأراد أن يعرف يعني حكم هذا المعاملة، فعلى طول فتح الكتاب على كتاب باب الحوالة، قال هذا الحوالة وهذه الحوالة ولحقهم ببعضهما. هل تشابه الأسماء، يعني هل تشابه الأسماء بين المعاملية المعاصرة والمعاملة الفقهية والتكييف الفقهي في كتب الفقهاء كفيلة بأنه يعني كفيلة بأن نلحق هذا بهذا، ولا قد يكون تشابه الأسماء كذا محل خطر يعني أو محل يعني إشكال ولبس؟
أحسن. يعني من المهم عندنا إذا أن وهذا أهمية تصور المعاملة الصحيحة، يعني لابد أن نتصور الحقائق ماذا يجري. فتقول إن فلان يقدم المال لفلان لأجل أن يفعل به كذا وفلان، لماذا نحن نقول لابد من تصور الحقائق تصورا صحيحا؟ لأن أحيانا الأسماء، تشابه الأسماء القديمة مع الأسماء المعاصرة مع اختلاف حقائقهما يكون مزلق من مزالق التكييف المعاصرة. فيأتي هذا الشخص الذي نظر إلى البنك وقال هذه حوالة، تحول أموالك من بلد كذا إلى بلد كذا بقيمة تحويل قيمته مثلا 10 دولارات. هذا الشخص يعني نظر للحوالة فيريد أن يتصور ما هو حكمها وما هو تكييفها وما هي أحكامها، فذهب إلى باب الحوالة عند الفقهاء. باب الحوالة عند الفقهاء يتكلمون فيها شيء آخر غير ما تتحدث عنه شركات التحويل المعاصرة اليوم مثل وستن يونيون أو غيرها. لا لا، هم يتكلمون عن شيء آخر غير الحوالة التي يتحدث عنها الفقهاء. الحوالة التي يتحدث عنها الفقهاء هي انتقال الدين من ذمة إلى ذمة. فإذا كان هناك شخص يطلبني دينا فيمكنني أن أنقل الدين من ذمتي إلى ذمة شخص آخر بشرط أن أكون أنا دائن لهذا الشخص الآخر. فإذا جئت تطلبني تقول سددني 100 التي عليك يا منصور، أقول سوف أحيلك بدينك هذا إلى فلان الذي قد استدان مني 100 فاقتضها منه. هناك شبه بين الحوالة القديمة والحوالة المعاصرة لأن فيها طلب للدين من شخص آخر، ولكن هذا الشبه ليس كفيلا بأن تعطى الحوالة المعاصرة أحكام الحوالة القديمة عند الفقهاء. لأن أحكام الحوالة القديمة عند الفقهاء يشترط فيها مثلا أو من تصورها أن يكون هناك عندنا دينان، دين أول ودين ثاني، فأحيل طالب الدين الأول أحيله على من أنا أطلبه الدين الثاني، فالدينان ثابتان في الذمة. لكن بخلاف الحوالة اليوم المعاصرة، الحوالة المعاصرة اليوم أنا أعطي البنك مالا فيقوم بنقله. إذن اليوم لما الشركات تقول شركات تحويل الأموال، هي في واقع الأمر هي شركات نقل للأموال، شركات نقل الأموال من المرسل إلى المستقبل تتبع أنظمة مدفوعات كثيرة ومتعددة. فلذلك من الخطير أن يغتر طالب العلم في المعاملات المعاصرة بمجرد تشابه الاسم. أنا أضرب مثال آخر، مثلا الوديعة في البنك مشتهر وديعة مصرفية، طب هل هي نفس أحكام الوديعة عند الفقهاء أم هي أشبه بأحكام القرض عند الفقهاء؟ هذا مسألة. إنسان يعني يسمع لفظة مثلا الشركة، ما المراد بالشركة؟ هل المراد بها نفس الشركة الموجودة عند الفقهاء؟ لماذا يطلق المعاصرون اليوم لفظ الشركة على الشركة التي يملكها شخص واحد ولا يوجد فيها تعدد شركاء؟ فهل يسمى هذا شركة عند الفقهاء؟ لا. إذن هناك اختلاف في لفظ الشركة الذي استخدمه الفقهاء ولفظ الشركة في القوانين المعاصرة. طيب. ويعني كإنذار أو تنبيه لطالب، غالبا الفقهاء يستخدمون الألفاظ بحسب مقتضيات اللغوية تكون قريبة من مقتضيات اللغوية الصحيحة السليمة، لأن كثير من مسميات المعاملات المالية المعاصرة اليوم تسمت بترجمة لمصطلحات غربية غالبا أمريكية أو أوروبية، ثم انتقلت إلى بلدان العالم الإسلامي باعتبار أن تلك البلدان هي المصدرة لهذه المنتجات المالية التي تتكاثر اليوم عندنا. فهذه المصطلحات هي ناشئة عن ترجمة لمصطلحات إنجليزية غالبا، بينما مصطلحات الفقهاء هي مصطلحات قريبة من الاستعمال اللغوي القديم.
طب إن أذنت لي كذا قبل أن نكمل القواعد، عندنا اتصال من أخونا عبد الله من السعودية. حياك الله أخونا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي تفضل.
جزاكم الله بالخير يا محيوم.
مساك الله بالنور، أهلا وسهلا.
شيخي أنا والله لي فترة طويلة حاول التواصل معكم لكن لم يتيسر لي، لدي بعض الأسئلة في المعاملات المالية المعاصرة اللي حقيقة الناس مقبلة عليها بشكل كبير جدا ولا فيها تأصيل شرعي. يعني مثل التمويل الجمعي اللي هو ينقسم إلى قسمين، تمويل بالملكية أنك تشتري أسهم داخل شركة، وهذا ما في مشكلة شرعية إذا كان الشركة مباحة، لكن التمويل بالدين يا شيخ، أن الشركة الطالبة للتمويل تأتي إلى الوسيط، هذا الشركة الوسيطة، وتطلب مثلا فاتورة أو مبلغ مليون ريال، فيأتي أفراد من الناس يدفعون المبلغ هذا، الشركة الوسيطة تأخذ المبلغ هذا وتفعل به عدة أشياء تختلف. يعني الآن عندنا أكثر من 20 منصة جمعية تمويل جمعي، بعضهم يدفعه مباشرة من الدائنين إلى الشركة ثم تسدد الشركة أرباح لهم بعد فترة. هذا الأول. الثاني قد يكون عن طريق شراء المعادن اللي هو بلاديوم والنحاس وغيرها من المعادن، وهم يقولون أن في وثائق، في وثائق إن إذا اشترينا المعدن في وثيقة نستلمها أن هذا معدننا. وأنا ذكرت أو استمعت لك سابقا أنك تتكلم عن أن المعادن هذه غير حقيقية أصلا، ما في شيء اسمه معادن، وهذا المهم عندي. أيضا بعضهم يذهب إلى سوق السلع مثل سوق السلع الماليزي أو غيرها من الأسواق ويشتري سلع بالشاشات، طبعا ما ندري عن الحقائق، عشان كذا يا شيخ حنا نأتي نبغى الريال اللي يدخل مخباتي حلال، ما أبغى الريال يدخل مخباتي حرام مهما كان السوق السلع الماليزي أو السعودي أو غيره من الأسواق. وبعضهم أيضا يقول أنا أشتري حديد، وبعضهم يقول أنا أشتري مواد غذائية من السوق عندنا في السعودية. فكل هذه الوثائق تكييفها الشرعي غير بين أبدا، ولم أجد والله بحثت في اليوتيوب حتى تعبت، وحتى مقاطعك السابقة لم أجد فيها تفصيل في هذه المسائل. التمويل الجمعي بالدين في شركة وسيطة، في طالب للتمويل، وفي ممولين. وأيضا من الصور أيضا أنهم الشركات تشتري فواتورة، يعني شركة فلان تأتي تقول عندي فاتورة أبغى أشتريها، فيأخذون المبلغ ويشترون لها الفاتورة بضاعة ثم يسلمونها البضاعة. فهذا اللي هو نحتاج تفصيل فيه شيخ، وإذا في إمكانية يكون معك على الهاتف إذا فيه مداخلة.
أبشر يا شيخ عبد الله بإذن الله يجيبك الشيخ إن يعني استطاع وقت يعني ساعدنا الوقت أن نجيب إجابة مجملة، ويعني نتواصل مع الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى، يأخذ رقمك إن شاء الله كنترول ويعني تكمل التواصل بشكل تفصيلي مع الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى. أي سؤال آخر عبد الله؟
في أسئلة بسيطة الشيخ تكلم عنها سابقا مثل معاملة العملات الرقمية، هل لازال الشيخ يرى التحريم فيها؟ طيب أيضا حكم المضاربة في الأسهم، هل هي مقامرة أم مختلفة؟
أبشر الشيخ عبد الله، يعني نجيب ما استطعنا نجيبه، وما بقي يعني بالعكس يعني الشيخ يرحب بالتواصل إن شاء الله في خارج البرنامج. برنامجنا يعني متعلق بالقواعد المنهجية بالمعاملات المالية المعاصرة، وقد نجيب على يعني بعض الأسئلة، وللاستزادة بإذن الله الشيخ يعني مرحب بالتواصل ورضي الله عنك وكتب الله أجرك أخونا عبد الله. طيب الشيخ منصور، يعني أخونا عبد الله كان عنده مجموعة من الأسئلة، تأذن لي قبل أن نجيب على هذه الأسئلة، نخرج فاصل قصير ثم نعود إليك بإذن الله سبحانه وتعالى. إخوان المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
المال قوام الحياة، يتعامل به الناس وعليه تقوم معايشهم، ويشمل المال كل ما يمتلك من ذهب وفضة ونقود ودواب وعقارات، فلا يجوز الاعتداء على ممتلكات الآخرين عقارات كانت أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. وأعظم من ذلك جرما من يستولي على الأموال العامة وأوقاف المسلمين بغير وجه حق. ففي الحديث: رب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. وكما لا يجوز احتكار الطعام، فكذلك لا يجوز احتكار العقارات التي تشتد حاجة الناس إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، أي آثم. ولا زكاة على العقار إلا فيما أعد للبيع. أما العمارات والبيوت المعدة للإيجار فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. ومن بنى لنفسه بيتا فليقتصر على ما يحتاج إليه من المرافق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا في البناء. وهو محمول على ذم من فعل ذلك للتباهي والإسراف والتبذير. ومن وسع الله عليه فليتخذ مصلا في بيته لصلاة النوافل، وليصلي فيه أهل بيته. وفي الحديث: إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعلى ساكن العقار أن يراعي حقوق جيرانه، ويدافع عنهم ويستر عوراتهم، ولا يفتح نافذة تطل على حريمهم، ولا يحجب عنهم الشمس ولا الهواء، ولا يلقي القمامة أمام بيوتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. ويستشير جاره ويعرض عليه إذا أراد بيع بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، والصقب القرب والملاصقة. ولذا كان جوار الصالحين يشترى بالمال، لأنهم يكرمون جيرانهم ويراعون حقوقهم. وصدق من قال: الجار قبل الدار، أيعرف جوارك قبل أن تشتري دارك.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، عدنا لكم بعد الفاصل. حياك الله شيخ منصور. طيب اخونا عبد الله من السعوديه سال مجموعه من الاسئله بودنا ان نجيب عليها سريعا، يعني لنستكمل ما بداناه في بدايه الحلقه. يسالك عن منصات التمويل الجمعي وعن عملات البيتكوين، لك مقطع ولك يعني حلقه في مثل هذه القناه تتحدث فيها عن البيتكوين، هل ما زال رايك كما هو؟ ثم يعني يسالك عن المضاربه في الاسهم، هل هي من القمار ام لا؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما يتعلق بمنصات التمويل الجمعي، أو التي تسمى منصات التمويل الجماهيري أو تمويل الحشود، وهو مصطلح مترجم عن مصطلح مالي في اللغة الإنجليزية يسمى crowd funding، بمعنى أنه الانتقال في جمع الأموال من البنوك والمؤسسات المالية التي تراعي المخاطر وتحذر في التمويلات وعندها دراسات مطولة، الانتقال من هذا السيناريو ومن هذا النموذج إلى نموذج الطلب من الجمهور مباشرة. نظام التمويل عموما يعني البنوك فيه تتوسط بين المودعين والمقترضين الممولين، فتقوم البنوك بدراسات عديدة للحفاظ على هذه الأموال من الانهيارات، لأن البنوك هي مستودع ثروات كل بلد من البلدان. هذه الإجراءات التحفظية والدراسات الائتمانية تجعل هناك قيود كثيرة أمام المتمولين لما يذهبون إلى البنوك. فإذا ذهب إلى البنك وطرق بابه يريد تمويلا، سواء كان بنك إسلامي أو بنك ربوي، فإنه سوف يجد أمامه 3 أو 4 صفحات فقط متطلبات عليه أن يقدمها، ويعني تاريخ ائتماني وتاريخ متاجرة وميزانيات قديمة إلى آخره حتى يحصل على هذا التمويل. في الغرب تجاوزوا هذا بشيء يسمى الكراود فاندينج، معنى أنه الانطلاق للجمهور مباشرة. بدأت فكرة التمويل الجمعي أو التمويل الحشدي أو الجماهيري من خلال مواقع الانترنت، فيأتي صاحب مشروع يعلم من خلال فيسبوك ولا موقع أو تويتر أنني أرغب بإقامة مشروع، فمن يمولني وأنا سوف أعطيه كذا وكذا. بدأت الفكرة بسيطة، ثم نشأت بعد ذلك المنصات شيئا فشيئا، يعني تجمع أصحاب الأموال وأصحاب المشاريع. هذه المنصات تقدم خدمة وساطة لكنها ليست مثل عمل البنك. خدمة وساطة يعني أحيانا يصلحون يسوون فرز أولي، لأنه في بعض التمويل الحشدي أو الجماهيري أحيانا يكون فقط يعني يقدم طالب التمويل إيميل فقط حتى اسمه الحقيقي لا يعرف، وهذه المنصات التي لا تقدم خدمة دراسة وتوثيق ومعرفة. وهناك من المنصات ما تقوم بدراسة المشروع دراسة متقدمة لا تشبه الدراسة البنكية، هي أقل منها في المستوى، بحيث أنها تؤهل هذا المتمول للدخول في المنصة وتعرضه على الناس المستثمرين أو الممولين. بين هذا وذاك درجات كثيرة جدا موجودة في مواقع العالم، يعني تتجاوز يعني مئات المواقع في العالم التي هي تعتبر منصات تجمع الممولين والمتمولين، منصات وساطة. طرق التمويل في هذه المنصات يعني كثيرة جدا، منها ما أشار له الأخ السائل، طريقة التمويل بالملكية أو طريقة التمويل بالدين. وهناك منصات أكثر حقيقة تتبنى نماذج كثيرة جدا. التمويل بالملكية أحيانا يكون ملكية مباشرة، وأحيانا يكون ملكية أسهم ممتازة، وأحيانا تكون ملكية بمزايا وخصائص عن المالك الأصلي صاحب المشروع، ليعطي الممول ضمانات وطمأنينة إضافية، فيعطي ضمانات مثلا فيما يتعلق بملكية المشروع، فيما يتعلق بالخسائر، فيما يتعلق بالأفضلية في الأرباح، فيما يتعلق بالتصويت في القرارات المهمة والجوهرية. يعني فالملكية كذلك لها مسائل كثيرة جدا في قضية التمويل بالملكية، وليست هي مثل شريكين في شركة مساهمة يعني مستويي الحقوق، لا، هي درجات كثيرة جدا، وبعض شروطها مباح وبعض شروطها محرم. ننتقل بعد ذلك للتمويل بالدين. التمويل بالدين كذلك له صور عديدة جدا في هذه المنصات، فمنها ما يكون بقرض ربوي مباشر، ومنها ما يكون بصيغة تورق، ومنها ما يكون بصيغة مرابحة، ويعني كذلك أشكالها يعني عديدة جدا. هناك نوع ثالث من أنواع التمويل، وهو ما يسمى ببيع المنتجات ببيع مبكر، أشبه ببيع السلم. فصاحب المشروع مثلا يريد أن يصنع مثلا جوال، جوالا أو يريد أن يصنع مثلا منتجا أو برنامجا يمكن يعني أن يستثمر فيه ويبيعه، فيعرض خصائص هذا المنتج ويبيع للناس ويطلب الثمن مبكرا، وهذا هو عقد السلم أو الاستصناع. فيبيع هذا المنتج، يقول الجوال مثلا من سيشتريه في المنصة هذه سيشتريه مثلا ب1000 دولار، ولكن هذا الجوال سوف ينزل للسوق بعد ذلك إذا قامت الشركة سوف ينزل ب2000 دولار. فهو كأنه يعني يحصل على مال مقدم لأجل تمويل الإنتاج ولأجل تمويل التصنيع. أحيانا المشروع الواحد أو الشركة الواحدة تتبنى أكثر من طريقة من طرق التمويل، فربما أنها في البداية يعني، وهذه اللي يسمونها دوائر التمويل، أحيانا يسمونها الطرح الأول، يعني بعضهم يسميها راونز ولا فيسز، بمعنى الطرح الأول يقول أنا سوف أطرح بالمشاركة، من يريد أن يشارك مثلا، وهذا الطرح فيه مخاطرة كبيرة جدا. إذا قامت الشركة قليلا يبدأ طرح ثاني مثلا بالدين أو مشاركة بأسهم ممتازة، ثم بعد ذلك يبدأ طرح ثالث بيع المنتجات، كلها غرضها تمويل هذا المشروع إلى حين قيامه. من التمويلات اللي تتم من خلال هذه المنصات كذلك تمويل الفواتير يسمونها، أو تمويل الأوراق التجارية، أو تمويل المشاريع الحكومية، أو تمويل المناقصات. فيكون عند شخص أو شركة عندها مشروع حكومي معتمد وترغب بتمويل لهذا المشروع، فتقدم هذا الاعتماد الحكومي كضمانة للممولين. أحيانا يكون هناك فواتير، يعني يكون الشركة هذه اشترت أو باعت بفاتورة، مثلا باعت بفاتورة وترغب تمويل الفاتورة، الفاتورة سدادها بعد 90 يوم، فترغب ببيعها للمستثمرين بحيث أنها تسدد ويسدد المستثمرون الممولون ثمنها الآن، وهذه يسمونها فاكتورينج أو يسمونها ديسكاونتينج، بمعنى أنه خصم للدين. الفاتورة تكون مثلا مستحقة ب100 دولار مؤجلة بعد 90 يوم، فترغب الشركة أنها تستوفي حقوقها الآن فتبيعها للمستثمرين ب90 دولار حالة، في سبيل المستثمرين يأخذونها ب100 دولار مؤجلة. أو أحيانا تمويل إصدار فواتير، بمعنى أن الشركة هذه تريد أن تبيع سلعة بالأجل لمدة 90 يوم لبعض المستوردين، فتقوم بأخذ 90 دولار حالة الآن، ويستلم المستثمرون بعد ذلك يعني 90 بعد 90 يوم 3 أشهر يستلمون 100 من الشركة الأخرى، وهكذا. فالشاهد أن طرق التمويل متعددة جدا وكثيرة. يعني أهم خصائص هذا التمويل الحشدي أنه يتوجه فيه للجمهور، يعني يقبل فيه التمويل ب ربما 100 دولار، 1000 دولار، 2000 دولار، 100,000 دولار، غالبا تكون مبالغ صغيرة تشكل مشاريع كبرى. طبعا حقق هذا التمويل الحشدي والجماهيري أرقام قياسية جدا، أرقام قياسية وكبيرة جدا، وصلت إلى يعني مئات الملايين التي جمعت من الناس. أحيانا يكون له ضوابط، مثلا إذا كان استكمل التمويل فإنه يدفع، إذا لم يستكمل التمويل فإنه ترد الأموال إلى الناس. هذه بعض المنصات تضع مثل هذا الضابط، بعض المنصات تقول لا، أنه سواء استكمل أو لم يستكمل فإنه سوف نقدمه إلى الشركة المتمولة. فضوابطه كثيرة، يعني ليس المقام الآن مقام تفصيل أحكامها الشرعية، ولكن الذي نقول له لأخينا الكريم
أول شيء يعني حتى نربطه بما نحن فيه، كل ما ذكرته من إجابة هذا السؤال هذا القدر هو في ناحية تصوير المسألة.
أي أحسن، هو تصوير هذا الواقع، وإن كان حقيقة تصوير الواقع هذا يعني لم نستكمله، يعني نحتاج إلى كل صيغة من هذه الصيغ لها يعني صورها وأشكالها وأطرافها المتعاملون بها، وكل صورة من هذه الصور لها أحكامها الشرعية. فالتمويل الذي يكون بالملكية له درجات كثيرة جدا، ويحتاج إلى تصور كل صورة من صوره، والتمويل بالدين له أحكام ويحتاج إلى تصور كل صورة من صوره. أخونا الكريم سأل عن قضية التورق من خلال المعادن الدولية. التورق حقيقة من خلال المعادن الدولية يكتنف عدد من الإشكالات، أن أسواق المال في المعادن الدولية غالبا هي أسواق مستقبليات
فيوتشرز،
فلا يتم فيها قبض المعدن حالا. هذا أسواق يعني لما يتكلم عن غالبا أسواق المعادن، أهم أسواق المعادن سوق شيكاغو وسوق لندن للمعادن. هذه الأسواق هي غالبا أسواق بيوع مستقبلية، فلا يتم فيها تسليم السلع اليوم. أحيانا بعض البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية تتعامل مع وسطاء خارج هذه الأسواق لتسليم المعادن حالة، ولكن للأسف التعاملات التي تكون خارج السوق لا يكون لها قيود موثقة يمكن التدقيق عليها. وغالبا معاملات التورق إذا تمت خارج السوق فإنه يكون فيها خارج الأسواق المنظمة يكون فيها إشكالات. لماذا؟ لأن الوسيط سيلاحظ دائما أنه يقدم أوراق بأرقام وأنه ترجع له هذه الأوراق وأرقامها ولم يستلم المتعاملون هذه السلعة، فيحفز هذا عند الوسيط رغبة التوسع، ولا يوجد عنده دافعية لتسليم سلع أو لوجود سلع حقيقية، لأنه يعلم أن هذه السلع تدور، فيكتفي بسلعة يبيعها آلاف المرات أو يبيعها عشرات المرات في اللحظة الواحدة، وربما لا يوجد سلعة أصلا، فلأنه يعلم أن المشتري لن يقبل هذه السلعة. لذلك نحن نقول إذا صار التورغ غالبا أو المرابحات إذا كانت في أسواق منظمة، ما معنى أسواق منظمة؟ مثلا مثل سوق الأسهم التي يتم انتقال السهم فيها من محفظة إلى محفظة، وتكون هذه الأسواق منظمة في هيئات أسواق مالية أو شيء من هذا، فإن هذا لا شك أنه يعطي المتعامل طمأنينة بوجود مثل هذه السلع وبانتقالها وبحصول القبض فيها. ولكن إذا كان يتم خارج السوق وهو ما يسمى OTC يعني over the counter، يعني أنه خارج السوق، فهذا معناه أنه يتم بطريقة غير منظمة ويكثر فيها التلاعب، بل حصول التورق هو مدعاة للتلاعب لأنه لا يوجد أي حافز لوجود سلع حقيقية. لا يعني هذا أن التداول خارج السوق محرم، لا، ولكن في مسائل التورق خارج السوق الشبهة قوية جدا لعدم وجود داعي عند الأطراف المتعاملين لتسليم سلع واستلامها، لأنهم كلهم يتعاملون ويعلمون أن رغبة المتمول النهائي هي النقد، والممول الأول رغبته هي أن يسلم النقد، فيكون الوسطاء لا يوجد عندهم أي حافزية لوجود هذه السلع.
جميل. يعني تقول شيخنا أنه يعني الحكم كذا بحكم عام كلي فيه إشكال.
نعم أحسنت. أيوه. التورق عموما، التورق في المعادن الدولية إذا كان يتم من خلال الأسواق الدولية، سوق لندن للمعادن أو سوق شيكاغو أو غيره، فهذا معناه أن هذه عقود مستقبلية لا يتم فيها قبض السلع الآن، هي أصلا العقود التي يتم تداولها هي عقود مستقبليات فيوتشرز وفورورد وإلى آخره. لكن إذا كان يتم التعامل مع وسطاء خارج السوق فهذا حقيقة مدعاة لوجود الإشكال. متى يعني نحن نقول التورغ؟ إذا من أراد التورغ نوصيه بأن يستخدم سلع أو أسهم أو غير ذلك مما له أسواق منظمة تحت إشراف محاسبين وهيئات سوق مالية، وهذه الأسواق يتم تداول سلع حالة فيها، ليست مثل سوق لندن المعادلة التي يتم تداول فيه مستقبليات، ولا مثل الوسطاء الذين هم خارج السوق الذين يتداولون حالا ولكن لا يوجد عندهم أي جهة إشرافية ومنظمة تنظم انتقال السلعة من شخص إلى شخص آخر.
رضي الله عنك وشكر الله لك شيخ منصور، وبإذن الله يعني أنا أتوقع أنها إجابة إن شاء الله أنها كافية، ولكن يعني في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل أو في برنامج آخر يعني نفصل الحديث فيها ونفصل فيها تفصيلا كبيرا، يعني كما ذكر أخونا عبد الله للحاجة الماسة إليها، نحن خرجنا عن موضوع الحلقة وبقي لنا الكثير في القواعد المتعلقة بتكييف المعاملة في تكييف المعاملة المالية المعاصرة، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم ما بقي من القواعد ونأخذها تباعا بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك شيخ منصور، كتب الله أجرك، وسائل مجموعة من الأسئلة لكن الوقت لا يسعفنا، لكن يعني نعد الأخ عبد الله إن شاء الله في فرصة أخرى والتواصل معك بإذن الله متاح ومتيسر. شكرا الله لك شيخ منصور، وشكر موصول إليكم أيضا أعزائي المشاهدين على تواصلكم ومشاركاتكم. نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا.